فيه لنا في قوله في جعل لنا، إما أن يكون متعلقا بجعل، وقلنا أن على هذا الاحتمال تكون اللام مفيدة للانتفاع، يعني وجعل لنفعنا التوفيق خير رفيق. وإما أن يتعلق الجار والمجرور برفيق فيكون المعنى وجعل التوفيق خير رفيق مختص بنا، فتكون اللام للاختصاص. المحشي بعد أن بين هذين الاحتمالين التفت إلى توجه سؤال أو إشكال على الاحتمال الثاني، فيما إذا كان الظرف متعلقا برفيق يرد تساؤل أو يرد إشكال، وهو أن قولنا خير رفيق هذا مضاف ومضاف إليه، إذا تعلق الجار والمجرور لنا برفيق اللي هو المضاف إليه وقد تقدم هذا الظرف هذا الجار والمجرور على المضاف والمضاف إليه، وهناك قاعدة نحوية تقول أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، يعني عندنا خير رفيق مضاف ومضاف إليه، قلنا الجار والمجرور المتقدم متعلق بنا متعلق برفيق اللي هو مضاف إليه، يعني أن العامل في لنا هو رفيق، رفيق لنا رفيق لنا، فالعامل في لنا هو رفيق اللي وقع في الجملة وقع مضافا إليه، وقد تقدم هذا الجار والمجرور على المضاف والمضاف إليه. ثم تجي القاعدة النحوية تقول عليكم السلام أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، المعمول منه في محل كلامنا لنا، العامل منه رفيق، يعني لما تقدم لنا اللي هو المعمول هذا يدل على أن رفيق اللي هو المعمول يجوز أن يتقدم، وبذلك يكون قد قلنا بذلك نكون قد قلنا بجواز تقدم المضاف إليه على المضاف وذلك لا يجوز. إذن هذا إشكال يرد على الاحتمال الثاني، وهو فيما إذا تعلق الجار والمجرور برفيق. أعيد هذا الإشكال. الماتن قال الحمد لله الذي جعل، بل الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. قلنا الاحتمال الثاني أن يكون الجار والمجرور متعلقا برفيق اللي هو بحسب الجملة وقع مضافا إليه، والمضاف هو خير المفعول به، خير وقع مضافا ورفيق مضافا إليه، وقد عمل هذا رفيق عمل في الجار والمجرور في محله، عمل فيه النصب، عمل النصب في محل الجار والمجرور، فصار لنا معمولا ورفيق عاملا. فإذا تقدم المعمول اللي هو لنا هذا يؤذن بجواز تقدم العامل وهو رفيق، وقد اتفقوا على أن المضاف إليه لا يمكن أن يتقدم على المضاف. هذا إشكال وارد على الاحتمال الثاني التفت إليه المحشي وأجاب عنه. الجواب عن هذا الإشكال هو أن ما ذكرتموه في الإشكال تام وصحيح وعلى القواعد، فيما إذا لم يكن المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. أما في محل كلامنا لما كان المعمول جارا ومجرورا وقد توسع العرب في الظروف، توسع العرب في الجار والمجرور ما لا فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره، فهذا الإشكال إنما يرد لو كان المعمول شيئا آخر غير الجار والمجرور، أما وقد كان جارا ومجرورا وقد توسعوا فيه فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره فلا يرد هذا الإشكال. قال وإما برفيق، إن احتمالين، احتمال أن يتعلق الجار والمجرور بجعله وإما أن يتعلق برفيق. الاحتمال الثاني ذكره بقوله وإما برفيق، اجى يجاوب عن هذا الاشكال، قال ويكون تقديم معمول المضاف، معمول المضاف، المضاف منه؟ المضاف رفيق، معمول المضاف منه؟ الجار والمجرور لنا، يعني ويكون تقديم معمول المضاف ويكون تقديم لنا اللي هو المعمول، تقديم المضاف إليه، ويكون تقديم المعمول، معمول المضاف إليه على المضاف اللي هو خير، مع أنه يؤذن بتقدم نفس المضاف إليه على المضاف وذلك لا يجوز. قال ويكون التقديم لكونه ظرفا، يعني لكون المعمول ظرفا، والظرف مما يتوسع فيه، والأول أقرب. ثم بعد ذلك بعد أن بين بعد أن بين الاحتمالين والتفت إلى هذا الإشكال وأجاب عنه، الآن يبين الأقرب من الاحتمالين، أي الاحتمالين أقرب؟ هل أن الأقرب الاحتمال الأول أو أن الأقرب هو الاحتمال الثاني؟ قال والأول أقرب لفظا والثاني معنى، يعني والثاني أقرب معنى. بيان ذلك، بيان أن الأول أقرب لفظا والثاني أقرب معنى. أما الأول، أما أقربية الأول من حيث اللفظ، فهو لأجل أن الأول يعني تعلق الجار والمجرور بجعل لا يلزم منه مخالفة صناعية، بحسب صناعة النحو لا يلزم عليه مخالفة، بخلاف الثاني، الثاني يلزم منه تقدم معمول المضاف إليه على المضاف وإن كان جائزا وإن قلنا بجوازه، إلا أنه يبقى هذا التقديم على خلاف الأصل. نعم هو مغتفر ولا إشكال فيه وجائز، إلا أن جوازه واغتفاره لا يخرجه عن كونه خارجا عن الأصل، يبقى هو خارج عن الأصل إلا أنه جائز. فإذا الثاني فيه مخالفة لفظية بخلاف الأول لا مخالفة لفظية فيه، من هنا قال والأول أقرب لفظا. أما الثاني، الثاني أقرب معنى، شنو الوجه في أقربية الثاني من حيث المعنى؟ ذكروا أن الوجه في ذلك لعله يكون الآتي، الوجه هو أنه إذا تعلق لنا بالأول راح يلزم عليه فتح محذور، لذلك نلتزم بالثاني. إذا تعلق الجار والمجرور اللي هو لنا بجعل راح يلزم عليه مخالفة معنوية بحسب مذهب الماتن، مذهب المصنف. العبارة هي هكذا: وجعل لنا التوفيق خير رفيق. هاي جعل لنا، جعل لنا، هاي لنا الجار والمجرور، الجار والمجرور بمنزلة العلة. مو قلنا إذا تعلق الجار والمجرور بجعل تكون اللام مفيدة للانتفاع، يعني جعل التوفيق خير رفيق لانتفاعنا، كأن سائل يسأل لما جعل الباري عز وجل التوفيق خير رفيق، يجيب المجيب يقول إنما جعله لانتفاعنا، فلنا بمنزلة المفعول له، لنا بمنزلة المفعول لأجله بالنسبة إلى العامل جعل. العلة في الجعل، السبب في الجعل هو انتفاعنا، هو أن الانتفاع يتحقق لنا. إذن يلزم من ذلك أن تكون أفعال الله ومنها الجعل الوارد في عبارة الماتن معللة بالأغراض، يعني الغرض والعلة من فعل الله اللي هو الجعل هو الانتفاع، فالغرض والعلة من الجعل الانتفاع، إذن تكون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض. والأشاعرة من العامة ذكروا أن أفعال الله لا تكون معللة بالأغراض، لأنها إذا كانت معللة يلزم منه النقص عليه تعالى، فإنه ناقص يريد استكمال نقصه بأفعاله، بأغراض أفعاله. هذا مذهب الأشاعرة من بالأغراض. وهذا القول، القول بأن أفعال الله ليست معللة بالأغراض، وإن كان قولا باطلا واضح البطلان سخيفا ولا نلتزم به، إلا أنه والكلام في محله، إلا أنه لا بد من حمل كلام الماتن على ما يوافق مذهبه. لعل الماتن من الأشاعرة، من العامة، التبتزاني من العامة، من الأشاعرة، فلا بد من حمل كلامه على ما يوافق مذهبه. فهذا القول، وهو كون أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، لا نلتزم به، لكنه لا بد من الحمل عليه حتى يوافق مذهب المتكلم، مذهب المصنف. إذن إذا حملنا الجار والمجرور على أنه متعلق بجعل، راح يلزم منه مخالفة مبنى ومذهب المصنف. إذن لا بد من حمله على المعنى الثاني، على الاحتمال الثاني، لا على الاحتمال الأول. من هنا كان الاحتمال الثاني أقرب من حيث المعنى، كان الاحتمال الثاني أقرب من حيث المعنى. هذا واضح؟ واضح؟ إيه ولا
لا؟
أعيد. إحنا عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون الظرف الجار والمجرور متعلق بجعله، الاحتمال الثاني أن يكون الظرف الجار والمجرور متعلق برفيق. إحنا الآن نبحث من جهة المعنى، مو من جهة اللفظ. من جهة اللفظ انتهينا، قربنا المعنى الأول لعدم المخالفة اللفظية، راح نقرب المعنى الثاني من حيث المعنى. شنو اللي راح يصير؟ راح يصير تعلق الظرف أو الجار والمجرور بجعل يلزم منه مخالفة معنوية بحسب مبنى الماتن. إذا يلزم مخالفة معنوية بحسب مبنى الماتن على الأول، لابد من المصير إلى الثاني، فنقول الثاني أقرب من حيث المعنى. شنو المخالفة اللي تلزم إذا ذهبنا إلى تعلق لنا بجعل؟ المخالفة المعنوية هي الآتي: إذا كان جعل لنا، جعل لنا، قلنا لنا تصير بمنزلة المفعول له، يعني المفعول لأجله، العلة في جعل الله، وهو فعل من أفعال الله، هذا الجعل فعل له تعالى. هذا الجعل يعلل بغرض، هذا الغرض هو انتفاعنا. فالسائل حينما يسأل لما جعل الله، يجيب المجيب يقول جعل لانتفاعنا. إذن الغرض من الجعل هو الانتفاع، هذا كله لأجل تعلق لنا بجعل، واللام تكون للانتفاع، فراح يكون فعل الله تعالى معلل بغرض من الأغراض، وإن كان هذا الغرض يعود لنا. حينئذ هذا راح يلزم منه مخالفة باعتباره هو خلاف مبنى المصنف. المصنف يقول أن أفعال الله ليست معللة بالأغراض خلاف مبنى الأشاعرة، ولعل المصنف منهم. إذن حتى ما تلزم هذه المخالفة نقول لا، لنا لا يتعلق بجعل، والجعل مطلق وليس له علة وليس له سبب، الله جعل هكذا ولا يسأل عن فعله، هو جعل وانتهى الأمر. أما أنه جعل لأجل الانتفاع أم جعل لغير الانتفاع، لا علاقة لنا بهذا البحث، ونقول أن لنا متعلق برفيق. حينئذ بعد ما راح تلزم المخالفة المعنوية، فلا بد من الالتزام بتعلق لنا برفيق حتى لا تلزم هذه المخالفة المعنوية. قال: والأول أقرب لفظا والثاني معنى. شنو إعراب لفظا؟ يعني أن الأول أقرب. تمييز شنو؟ أدري مفرد، تمييز نسبة أو تمييز مفرد؟ أحسن. كأن سائل يسأل يقول الأول أقرب من أي جهة، من أي حيثية؟ هاي نسبة الأقربية إلى الأول. من قلنا الأول أقرب، نسبة الأقربية إلى الأول مجهولة، من جهة شنو؟ قال من جهة اللفظ، من حيث اللفظ. والثاني أقرب من جهة شنو؟ من حيث شنو؟ قال من حيث المعنى. أحسنتم. الأسباب موافقة ومناسبة للمسببات. فحينما يوفق الأب ابنه للدرس مثلا، يهيئ له الكتاب ويهيئ له المدرس ويهيئ له كل أسباب الدرس، فيقال أن الأب وفق ابنه للدراسة وفلان موفق للدرس. التوفيق هو جعل الأسباب مناسبة للمسببات، مطلق المسببات، سواء كانت المسببات مسببات خير أم مسببات شر. إذا كانت الأسباب موافقة للمسببات مطلقا سمي ذلك توفيقا. لكن لما كان العرف لا يستعمل لفظ التوفيق إلا في المسببات الخير، خصه بذلك المحشي مجاراة للعرف. قال: التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب، لكن يا مطلوب المطلوب الخير. لفظة التوفيق وإن كانت مطلقة لكل المطلوب، يعني توجيه الأسباب نحو المسببات مطلقا سواء كانت مسببات خير أو مسببات شر، لكن المحشي خصه بالمطلوب الخير تبعا لاستعمال العرف، إذ أن العرف لا يستعمل التوفيق إلا في المطلوب الخير. ثم قال: قوله والصلاة بمعنى الدعاء. ما هو معنى الصلاة؟ إذا أطلق لفظ الصلاة فما هو المراد منه؟ قيل أن لفظ الصلاة مشترك لفظي بين الرحمة وبين الاستغفار وبين التضرع، فإذا صدر أو نسب إلى الباري عز وجل كان بمعنى الرحمة، وإذا أسند إلى الملائكة كان بمعنى الاستغفار، وإذا أسند إلى الآدميين إلى المؤمنين كان بمعنى التضرع. وقد اجتمعت هذه الثلاثة في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حيث أن الصلاة أسندت أولا إلى الله تعالى، ثم إلى الملائكة، ثم إلى الذين آمنوا، فكانت في كل مورد من هذه الموارد بمعنى خاص: من الله تعالى بمعنى الرحمة، من الملائكة بمعنى الاستغفار، من الآدميين بمعنى التضرع. هذا ما ذكره بعض المحشي رحمه الله. قال أن الصلاة هي بمعنى واحد، الصلاة لفظ مختص له معنى واحد أسند إلى الله أو إلى الملائكة أو إلى المؤمنين، هو بمعنى الدعاء، لكن لا مطلق الدعاء، بل خصوص طلب الرحمة، لا مطلق الدعاء ومطلق الطلب، بل خصوص طلب الرحمة. إذن صار عندنا قولين: القول الأول يقول بالاشتراك اللفظي، القول الثاني يقول بأنه لفظ مختص. نسأل المحشي: القول الأول القائل بالاشتراك اللفظي، الأمر عنده واضح جدا باعتبار عنده معاني ثلاثة، كل ما أسندت إلى مسند معين كانت بمعنى من المعاني الثلاثة. لكن المحشي نسأله: إذا أسندت إلى الله عز وجل هل تختلف عما إذا أسندت إلى غيره؟ يقول: نعم، هي تختلف، لكن تختلف من حيث الاستعمال الحقيقي والمجازي. إذا أسندت إلى الله تعالى كانت بمعنى مجازي، وإذا أسندت إلى غيره تعالى كانت بالمعنى الحقيقي. إذن يدور الأمر في استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إليه تعالى بين الواضع على نحو الاشتراك اللفظي كما في القول الأول، وبين المجازية كما هو رأي المحشي. يعني إذا استعملناها في إذا أسندت إلى الله تعالى إن الله يصلي على النبي، الله عليه وآله. هاي الصلاة المسندة إلى الله عز وجل لا يمكن أن تكون بمعنى طلب الرحمة، لأن الله تعالى يطلب من يدعو من، ليس هناك جهة أعلى منه تعالى حتى يطلب منها الرحمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن لابد من أن تجرد معنى الصلاة، لابد أن تجرد الصلاة من معنى الطلب فيما إذا أسندت إليه تعالى. المحشي يقول القضية محلولة، إحنا نقول أن الصلاة بمعنى طلب الرحمة، أما إذا أسندت إليه تعالى تجردت عن معنى الطلب وصارت بمعنى الرحمة، صارت بمعنى الرحمة. إذن النتيجة نتيجة قول المحشي هي نتيجة القول الأول، لكن الفرق بينهما أن الأول اشتراك لفظي، الثاني حقيقة ومجاز. يعني كل من القولين، كل من القول الأول والقول الثاني يقول إذا أسندت الصلاة إليه تعالى كانت بمعنى الرحمة، لكن الأول يقول باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، المعنى الثاني أو القول الثاني يقول باعتبار استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجازا. إذن يدور الأمر بين الاشتراك اللفظي وبين المجازية، فأيهما أقرب، أي القولين أصح؟ الصحيح هو ما ذكره المحشي رحمه الله. ليش؟ لأن الأمر إذا دار بين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز قدم الثاني، لأن الأول يستلزم تعدد الوضع دون الثاني، والوضع لا بد له من مؤونة زائدة. يعني القول الأول يقول أن لفظ الصلاة وضع بأكثر من وضع، وضع أول ووضع ثاني ووضع ثالث. القول الثاني يقول أن هناك وضعا واحدا لكن هناك استعمالات مجازية أفرض متعددة. هذا القول الثاني أقل مؤونة من الأول. الأول يطالب بأدلة لإثبات الوضع الأول والوضع الثاني والوضع الثالث، أما القول الثاني لا يطالب إلا بإثبات وضع أول وهو مقدار متيقن، إذ أن الصلاة من الألفاظ الموضوعة وليست من الألفاظ المهملة. إذن صاحب القول الثاني لا يطالب بمؤونة زائدة بخلاف صاحب القول الثاني الأول، فهو يطالب بإثبات الوضع الثاني والوضع الثالث. إذن الصحيح ما ذكره المحشي من أن استعمال إسناد الصلاة إليه تعالى تكون على نحو المجاز لا على نحو الاشتراك اللفظي. بقي الإشارة إلى نوع المجاز هنا، حينما تستعمل الصلاة التي هي بمعنى طلب الرحمة تستعمل في الرحمة، أي العلاقات بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه؟ يعني هذا مجاز من قبيل شنو؟ هذا الاستعمال المجازي هل هو استعمال السبب في المسبب، اللفظ الموضوع للسبب في المسبب، أم أنه استعمال الكل في الجزء؟ البعض توهم أن استعمال لفظ الصلاة اللي هي موضوعة لطلب الرحمة في الرحمة، البعض توهم أن العلاقة بينهما علاقة الكل والجزء، قال أن طلب الرحمة كل استعملت في جزئه وهو الرحمة. هذا بالواقع خطأ واضح وتوهم فاسد، وذلك لأن طلب الرحمة، الطلب المضاف إلى الرحمة، ليس مركبا من الطلب والرحمة حتى تكون الرحمة جزءا له. مثلا حينما نقول العمى هو عدم البصر، هل أن معنى العمى هو العدم زائدا البصر؟ يعني الإنسان البصير إذا نجي نضيف له عدم من الأعدام، نضيف له عدما من الأعدام راح يصير أعمى؟ لا، ليس الأمر كذلك. العمى اللي هو عدم البصر مو مركب من العدم، من العمى، من البصر زائدا العدم، بل هو عدم خاص من الأعدام الخاصة، عدم شيء معين. فإذا القائل بأن العلاقة بين الرحمة وبين طلب الرحمة هو علاقة الكل والجزء، هذا ليس بصحيح. إذا العلاقة هي علاقة السبب والمسبب، استعمل المسبب وهو طلب الرحمة في المسبب وهو الرحمة، إذ أن طلب الرحمة سبب للرحمة، كما قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو سبب للاستجابة، فطلب الرحمة سبب للرحمة. فالاستعمال المجازي للصلاة إذا أسندت إلى الله تعالى يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للسبب في المسبب. قال قوله والصلاة هي بمعنى الدعاء، لكن مو مطلق الدعاء، أي طلب الرحمة طلب خاص، دعاء خاص، مو طلب الرزق ولا طلب المغفرة، بل هي طلب الرحمة. والصلاة هي بمعنى الدعاء أي طلب الرحمة. وإذا أسند إلى الله تعالى، القول الأول شيء يقول هذا من قبيل الاشتراك اللفظي، استعمل في وضع آخر. أما المحشي فيقول إذا أسند إلى الله تعالى تجرد عن معنى الطلب ويراد به الرحمة مجازاً، بينا وجه المجازية وسبب العلاقة نحو العلاقة. ثم قال على من أرسله. المصنف قال الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق. لم يقل والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله. فهنا يثار سؤال، وهو أنه لما لم يصرح الماتن باسمه صلى الله عليه وآله، لما لم يصرح باسمه الشريف وذكره بالإرسال بوصف الإرسال؟ الجواب عن هذا، أجيب هذا السؤال بجوابين. أولا المراد أو العدول عن اسمه الشريف إلى وصفه بالإرسال، سبب العدول هو إرادة التعظيم والإجلال، لأن الإنسان إذا ذكر بألقابه أو بكنا كان أشد تعظيما وأكثر توقيرا. الإجلال والتعظيم يقتضي مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله، أو كل من أريد تعظيمه وتجليله يقتضي مخاطبته باللقب أو الكنية. من هنا لم يذكر ولم يصرح باسمه الشريف صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم إلا في 4 مواضع، مع كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وآله لم يصرح باسمه الشريف إلا في 4 مواضع. هذا السبب الأول لعدم التصريح باسمه. السبب الثاني أن المصنف قصد التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وآله اشتهر بصفة الإرسال إلى مرتبة وإلى درجة بحيث ينسبق الذهن إليه صلى الله عليه وآله من مجرد سماع مادة الرسالة، مجرد أن يقال من أرسله ينسبق الذهن إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ليس ذلك إلا لأجل أن النبي اشتد اتصافه بمادة الإرسال، فينسبق الذهن من مادة الإرسال إليه دون غيره من الأنبياء أو الرسل صلى الله عليه وآله. ثم هناك سؤال آخر، أنه إذا أريد العدول عن اسمه الشريف وعدم التصريح باسمه الشريف، فلما اختيرت هذه الصفة من بين غيرها من الصفات الثابتة له صلى الله عليه وآله؟ يعني احنا اذا كان غرضنا الاجلال والتعظيم المتحقق بترك الاسم والعدول الى اللقب او الكنية او الصفات الاخرى، النبي الاكرم صلى الله عليه وآله له صفات اخرى متعددة، لما اختيرت هذه الصفة من دون غيرها من الصفات؟ أيضا أجيب بذلك بجوابين. الجواب الأول أن صفة الرسالة مستلزمة لسائر الكمالات الممكنة، يعني أن صفة الرسالة تستبطن كل صفات الكمال التي يمكن أن يصل إليها الممكن والمخلوق الممكن. فلأجل الإشارة إلى هذا الاستكمال استعملت مادة الإرسال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن ذكر الرسالة واختيار الرسالة من دون باقي صفاته صلى الله عليه وآله، الغرض منه هو التصريح بأنه رسول، بالإضافة إلى أنه نبي صلى الله عليه وآله، لأن مرتبة الرسالة كما تعلمون أسمى من مرتبة النبوة، إذ أن كل رسول نبي ولا عكسه، لأن الرسول هو من كان له دين ومن كان له كتاب، بخلاف النبي الذي قد يكون قد سار على شريعة الأنبياء الذين قبله. قال قوله على من أرسله لم يصرح باسمه. هذا السؤال الأول، لما لم يصرح باسمه وعدل إلى لقبه؟ قال أو صفته. قال لم يصرح باسمه تعظيما. شنو إعراب تعظيما؟ أحسنت، المفعول لأجله. لم يصرح باسمه تعظيما وإجلالا، هذا السبب الأول. الثاني، وتنبيها على أنه فيما ذكر من الوصف، يعني في الاتصاف بالرسالة، بمرتبة، بمنزلة، بدرجة لا يتبادر الذهن منه. منين؟ من ذكر الوصف. إلا إليه، إلا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهى السؤال الأول، أجاب عنه بجوابين. سؤال آخر، لما خصص هذه الصفة من دون سائر الصفات؟ قال واختار من بين، هذا السؤال الثاني أو جواب السؤال الثاني، واختار من بين الصفات هذه لكونها مستلزمة، هاي لكونها الجواب الأول، لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية، الجواب الثاني، مع ما فيه من التصريح بكونه مرسلا، فإن مرتبة الرسالة فوق النبوة، فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دين وكتاب. ثم قال هدى. قال الماتن الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق. البحث في يقع في لفظة هدى. ما هو إعراب لفظة هدى؟ المحشي ذكر هنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مفعولا لأجله، مفعولا له. الاحتمال الثاني أن يكون حالا. أما الاحتمال الأول، المتأخرون من النحاة اشترطوا الاتحاد بين العامل والمفعول لأجله في الفاعل والزمان، يعني حتى يكون المنصوب مفعولا له معللا للحدث معللا للعامل، لا بد أن يتحد المفعول له المنصوب مع العامل في أمرين، الأمر الأول الفاعل، الأمر الثاني الزمان. فإذا قلت ضرب زيد ابنه تأديبا، تأديبا هذا مفعول لأجله، لأجل التأديب، الغرض من الضرب هو التأديب، لا بد أن يتحد العامل مع المفعول له في الفاعل والزمان، فلا بد أن يصدر الضرب من زيد الذي يصدر منه فعل التأديب. الفاعل للتأديب والفاعل للضرب واحد، وهو الأب وهو زيد. وهكذا الاتحاد في الزمان، يعني لا بد أن يكون زمان الضرب هو عين زمان التأديب. هذا النقطة الأولى. إذن حينما يقال هدى، حينما يقال هدى، هذا هدى salatu ala man arsalahu lima arsalahu arsalahu hudan. إذن حتى يتحقق هذا الشرط اللي اشترط المتأخرون لا بد من الاتحاد بين العامل وهدن المفعول له في الفاعل. فاعل الإرسال منه الله عز وجل، فلا بد أن يكون فاعل الهداية هو الله تعالى. فإذن هيك يصير، والصلاة على من أرسله هدن، هذا الهدى هو هدى الله. هذا الاحتمال الأول، أن يكون هدى مفعول له والفاعل له هو فاعل الإرسال وهو الله عز وجل. الاحتمال الثاني أن يكون حالا، أن يكون حالا، حال منين؟ إما أن يكون حالا من فاعل الإرسال، يعني أرسله حال كونه من هو الله تعالى الفاعل. الله أرسل النبي صلى الله عليه وآله حال كون المرسل وهو الله تعالى هاديا هدى هاديا. وإما أن يكون حال من المفعول به، فتقول أرسل الله النبي حال كون النبي المرسل هاديا، فإما أن يكون مفعولا له وإما أن يكون حال من الفاعل أو حال من المفعول. قال قوله هدى إما مفعول له لقوله أرسله، وحينئذ يراد بالهدى هدى الله، حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به أو حال من الفاعل.